بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى، منتقى الأخبار، قال: باب في نظر المرأة إلى الرجل. قال: عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنها، فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصراني؟ قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأمه، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. قال: متفق عليه. قال: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. ايش عندك؟ ها؟ لا، فاقدروا. ثاني ايش؟ فاقدروا قدر الجارية. ايش عندك انت؟ لا، فاقدروا قدر الجارية. فاقدروا قدر الجارية. قال: ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم عيد. قالت: فاطلعت من فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم، فطأطأ لي من كبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت، ثم انصرفت. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى في آداب النكاح، و وإيراده في آداب النكاح قد يكون فيه شيء من الإشكال، لأنه لا ارتباط له بالنكاح، وإنما هو من الأمور العامة، إلا أن المتتبع لهذا الحديث وارتباطه بما سبق من الأبواب قد يوجد علاقة، ذلك أننا في الأبواب السابقة تكلمنا عن جواز أن ينظر الخطيب إلى مخطوبته، ثم أتبعه المؤلف ببيان أن المرأة الحرة كلها عورة، واختلفوا في مسألة الوجه والكفين، وقد رأينا أن العلماء مطبقون والإجماع منعقد على أن المرأة إذا لم تأمن الفتنة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن الخلاف في مسألة أمن الفتنة على اعتبار أن الوجه عورة أو ليس بعورة، هذا محل الخلاف، والجمهور على أن الوجه عورة، وأن آيات الحجاب لما نزلت طبقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يغطين وجوههن. من هنا جاءت المناسبة في مسألة طيب ما موقف النساء من الرجال، هل للمرأة أن تنظر إلى الرجل دون أي ضابط أو تحفظ، أو ليس للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إليها؟ من هنا كانت المناسبة في ذكر هذا الباب. والأصل في التعامل في مسألة النظر قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فغض البصر مطلوب من الطرفين الرجل والمرأة. والمؤلف لما كانت المسألة محل نقاش عنون لها بهذا الأسلوب، حيث قال: باب في نظر المرأة إلى الرجل، يعني ما الحكم؟ ساق المؤلف رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث أم سلمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يحتجبا عن رؤية عبد الله بن أم مكتوم، وعبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يرى، فتعين في هذا الحديث توجيه الأمر إلى النساء بالاحتجاب كي لا يرون لا أن يرين. ومنطوق هذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من أيام الأعياد يوم عيد الفطر جاء الحبشة يعني ممن قدم من الحبشة وقد أسلموا وسكنوا المدينة كانوا يعني الأحباش في أيام العيد يعملون شيئا من اللعب واللهو فجاءوا إلى هذا المسجد وكانوا في ساحة المسجد وأخذوا يلعبون بالحراب ويزمون يعني يرددون بعض الأناشيد بلغة الحبشة ومعناها محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله نوع من الثناء والمدح فكانوا يزمون ويتراقصون بالحراب يلعبون بالحراب فاشتهت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ترى هذا المنظر وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى ذلك فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند باب حجرته وجاءت عائشة رضي الله عنها من خلفه وأخذت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون والحبشة رجال والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على النظر إلى هؤلاء الرجال فمن هنا استنبط المؤلف أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجال الأجانب وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها يتعارض مع حديث أم سلمة لأن حديث أم سلمة فيه منع وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه إباحة وحرص المؤلف رحمه الله أن يورد الحديثين ليبين ما موقف العلماء من هذين الحديثين بعض أهل العلم أخذ بحديث أم سلمة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفعمياوان أنتما وهذا الحديث نزل أو هذا الحديث ورد بعد نزول آية الحجاب فكأنه تأكيد وتطبيق لآية الحجاب وعليه فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي وأيضا استدل أهل هذا القول بحديث آخر كأنهم يشككون في حديث عائشة رضي الله عنها يقولون إن عائشة رضي الله عنها احتجبت عن رجل أعمى يعني جاء رجل أعمى فاحتجبت عائشة رضي الله عنها منه فقيل له إنه أعمى لا يراك قالت لكني أراه وهذا الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها هو يوافق حديث أم سلمة وكأن الذين أوردوه في هذا الموضع يقولون ما روته عائشة من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لها منسوخ، منسوخ لأن عائشة بعد ذلك عملت وفق حديث أم سلمة. لكن كثير من أهل العلم نظروا في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة ووجدوا أن الحديثين ما عندنا تاريخ يحدد أيهما أسبق حتى نقول بأن المتأخر ينسخ المتقدم، بل إن في حديث عائشة رضي الله عنها ما يشير إلى تحديد الوقت، وهو بعد وصول ووجود الحبشة في المدينة، ووفد الحبشة قدم متى؟ في السنة السابعة من الهجرة، في السنة التي فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيبر بعد صلح الحديبية، لأنهم ركبوا سفينة وجاءوا ووصلوا إلى المدينة، كان منهم أبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب المهاجرون في الحبشة، وبعض أهل الحبشة جاءوا معهم. فلما وصلوا المدينة سألوا أين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ذهب النبي إلى خيبر يفتحها، فتوجهوا إلى خيبر وجاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله في خيبر، فأعطاهم من الغنائم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حديث عائشة يمكن أن يحدد إنه بعد سنة سبع، وحديث أم سلمة قال بعد نزول الحجاب، وآية الحجاب نزلت في السنة الخامسة من الهجرة. لكن بقي الإشكال في أثر عائشة، لأن هذا قطعا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض أهل العلم الذين قالوا بحديث أم سلمة وعملوا به قالوا حديث عائشة هذا ما يصلح أن يكون دليل. ليه؟ قالوا لأن عائشة يوم أن طلبت أن ترى من النبي أن طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحبشة يلعبون كانت طفلة صغيرة، ما كانت قد بلغت حتى يكون الحجاب في حقها واجبا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حقق لها تلك الرغبة. لكن الذين قالوا بهذا القول ما سلموا من النقد، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما درس حديث عائشة وجد أن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الواقعة وفي هذه القصة كان عمرها لا يقل عن 16 سنة، والمرأة إذا وصل 16 سنة يعني من المقطوع به إنها قد بلغت وإنها أصبحت امرأة، لأننا لو حسبنا حساب عائشة رضي الله عنها لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة كان عمرها نحو 10 سنين، وأضفنا إليها 7 سنوات يصير نحو 17 أو 16 سنة. فهذا يرد على من قال إن عائشة كانت صغيرة. بعد ذلك يرجح الإمام الشوكاني رحمه الله أن حديث أم سلمة هذا حديث مخصوص. قالوا إن حديث أم سلمة عشان يتوافق مع حديث عائشة الذي هو من فعلها، هذا الحكم كان خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن سبق أن قلنا في الدرس الماضي إن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، لأن الله سبحانه وتعالى نبههم إلى ذلك وقال: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن. فكان هذا من التقوى أنهم يحملن أنفسهن على الاحتياط وعلى عدم التعرض لأي مسألة أو لأي حكم قد يؤخذ عليهن. فلما كان عبد الله بن أم مكتوم أعمى وجاء إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحجاب وأمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتطن احتياطا شديدا في مسألة الحجاب، لذلك منعنا من أن يرينا هذا الرجل الأجنبي. وهكذا فعلت عائشة رضي الله عنها لما منعت نفسها من أن يراها الأعمى. وأما حديثها الآخر وهو نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون، فهذا يدل على أن الأصل أن المرأة ترى الرجال كما ترى، يعني لها أن ترى الرجال، لكن لا يجوز لها أن تنظر لما بين السرة والركبة، لأن هذا أمر محرم، ولأن هذه عورة الرجل لا ينظر إليها لا الرجال ولا النساء، وإنما النظر إلى الرجال أمر مباح لا شيء فيه ما دام النظر عاديا لا يلابسه نظر شهوة ولا يلابسه يعني ما يخدش الحياء. والذين قالوا، والإمام الشوكاني رحمه الله تبنى هذا الرأي، قال: نحن نعرف منذ أن فرض الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والنساء يخرجون ويدخلون، يذهبن إلى المسجد ويعدن من المسجد ويخرجن إلى الأسواق ويشترون يشترين ويبعن، وهذا كله يستوجب أن تنظر المرأة إلى الرجل النظر العادي. وأيضا إن قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، غض البصر لا يعني عدم النظر، غض البصر لا يعني عدم النظر، وإنما غض البصر شيء أخص من النظر، بمعنى أنها إذا ما نظر إليها الرجل أو نظرت إلى الرجل أن تغض طرفها بحيث لا تقع في محظور. وكذلك إذا رأت من رجل، يعني رجل يكون جالس في بيته أو جالس في سوقه وقد انحسر ثوبه عن بعض عورته، كانكشف ثوبه عن ركبته أو عن بعض فخذه أو عن بعض بطنه، فإنه ينبغي للمرأة في هذه الحال أن تغض البصر امتثالا لأمر الله، لأن النظر إلى هذه المواطن نظر إلى العورة. أيضا استدل أهل العلم القائلون بأن النظر المرأة إلى الرجل مباح ما لم يكن يعني نظرا إلى عورة أو نحو ذلك. قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأخشى الناس كان في يوم العيد بعد أن يخطب الرجال يذهب إلى مواطن النساء ويخطبهن. وكان مرة جاء هو وبلال رضي الله عنه وخطب وقال للنساء: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: يا رسول الله، ولما؟ قال: لأنكن تكثرن الندبة وتكفرن العشير. إذا وقعت المرأة في مصيبة، مات لها ميت، حدث لها سوء، مرضت، تلف لها شيء، عصاها أولادها، تكثر من الندب، من رفع الصوت، من الصراخ، من العويل، من البكاء، لا تصبر، لا تتحمل، وربما قالت كلاما يعني لا يشرع لها أن تقوله. فهذا الندب وهذه النياحة من أمور الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها كفر. وأما كونها تكفر العشير يعني تنكر فضائل الزوج، ولذلك جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطيتها مدى الدهر، كل ما طلبت تعطيها وتجيب رغباتها ولا تمنعها شيئا، فإن منعتها يوما شيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط، تنسى كل ما فعلته معها. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكفر، كفران النعمة. ولذلك أمرهن بكثرة الصدقة، لعل الصدقة تكفر عنهن هذه المواقف. ولهذا كانت المرأة تخرج قرطها وتخرج خاتمها وتخرج دملجها وتخرج كل ما عندها وتلقي به في حجر بلال رضي الله عنه، وجمعوا من ذلك يعني مالا وزعوه وقسموه على فقراء المسلمين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وخطبهن وكن مجتمعات وكان معه بلال، ومن الطبيعي أنهم يسمعون الخطبة وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن نظرهن للنبي صلى الله عليه وسلم كان في تشريف، لأن في هذا تأكيد للصحبة التي ثبتت لهن رضوان الله عليهن. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مؤمن بذلك، بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بدين الإسلام وبقي على ذلك ومات، ينال بذلك شرف الصحبة. ولا شك أنهن حريصات على أن ينلن هذا الشرف، لذلك نقول بأنهن نظرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بالنسبة لكثير منهن أجنبي. وكذلك نظروا إلى بلال، لأن المرأة كانت تلقي بما تتصدق به في حجر بلال. وهذا في الحقيقة يؤكد ما ذهب إليه الإمام الشوكاني وغيره من أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل، لكن نظرا ينبغي أن لا يتعدى مجرد النظر، ولا ينبغي أن يصاحب شهوة أو نحوها، ولا ينبغي أن يترتب على هذا النظر أمر آخر، فإن النظر مباح، لكن نظر بغض طرف ونظر بغاية من الأدب وتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في تعليقه وشرحه على أحاديث الباب. يقول رحمه الله: قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة. والمراد بميمونة يعني ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر امرأة تزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة 9 من الهجرة. فكأن هذا الحديث إذن فيه من القرائن ومن الأدلة ما يدل على أنه متأخر، وهو بعد حديث عائشة رضي الله عنها. ولذلك يصلح أن يكون ناسخ لحديث عائشة، لكن النسخ كما يقول علماء الأصول هو إهمال أحد الحديثين والعمل بواحد منهم، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الروايات، وإلا إذا أمكن الجمع بين الروايات فالجمع أولى من النسخ. وهنا العلماء جمعوا بين الحديثين، قالوا حديث أم سلمة وميمونة محمول على أن هذا من خصائص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة محمول على أن هذا هو الأمر، أن هذا هو الأمر العام، منه هو الأمر العام. قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وميمونة، أي كانت معها، فأقبل ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم هذا أحد مشاهير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان إذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يسر به، وإذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بلقائه، ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم موقفا له، ولذلك كان يقول له: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. لأن عبد الله بن أم مكتوم من أسلم قديما، كان في مكة وأسلم، وجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني مما علمك الله، يريد أن يتعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة وفي ذلك الوقت مشغولا مع بعض كبار قريش، يدعوهم إلى الإسلام، يحاورهم، يناقشهم، يجادلهم في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمع في أن يقنع هؤلاء الناس بالدخول في الإسلام. وهذا الأعمى ما كان يدري من الذين يجلسون، ولكن كان حريا وحريصا بأن يتعلم، ولذلك كان يلح في طلب التعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ببشريته وإنسانيته يعني قارن بين الموقفين: أيترك هؤلاء ويضيع الفرصة ويستجيب لعبد الله بن أم مكتوم؟ عبد الله بن أم مكتوم رجل مسلم وكله لإيمانه، وبإمكانه أن ينتظر. ثم إن طبيعة الأشياء أن من بدأت معه ينبغي أن توفي وأن تكمل معه الموقف ثم تنتقل لمن بعده. وعبد الله بن أم مكتوم ظاهره أنه جاء والمجلس منعقد، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما استحسن هذا الموقف من عبد الله بن أم مكتوم، فبدأ منه ما وصفه الله بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، خصوصا وأن هذا الرجل أعمى فقير، وقريش كانت تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لو إن تريد أن ندخل في دينك أبعد هذول الناس الضعفاء والفقراء، ما يمكن أن نتساوى معهم. فلو أنه تركهم وتوجه إليه لا تأكد ما كانوا يدعونه، بل إن محمد يريد أن يفضل علينا هذا الأعمى. ولذلك نزلت هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه وعلمه أن هؤلاء المسلمين الذين قد دخلوا في الإسلام والذين قد تحقق إيمانهم لا شك أنهم أولى عند الله وأفضل عند الله من هؤلاء الذين تجادلهم بدون أن تكون هناك فائدة. فنزلت هذه السورة أو صدر هذه السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فكانت قرآنا يتلى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على لقاء عبد الله بن أم مكتوم امتثالا لأمر الله، فكان كلما جاءه يقول له أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ولذلك لما جاء ودخل عليه وعنده زوجاته، هذا عبد الله بن أم مكتوم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر من المدينة لغزوة ولقتال أو لحج أو لعمرة أحيانا يجعله إمام المسجد، ينيبه عنه يصلي بالناس، وهو دليل على ما عليه ما كان عليه رضي الله عنه من الفقه ومن العلم، لأن الله سبحانه وتعالى زكاه وعلمه، فكان صلى الله عليه وسلم يجعله نيابة عنه في الصلاة. ولهذا لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الزوجتين من أجل أن يعنى به ويهتم به، أمر الزوجات أن ينصرفن وأن يحتجبن عنه، فقال له إنه أعمى ما يشوف. فقال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة أفعمياوان أنتما، إذا كان هو أعمى ما يشوف ما ينبغي أنتم أن تبقوا لأنكم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن تطبقوا قول الله فيكم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ولذلك لا بد من أن تنصرفوا وأن تحتجبوا عنه. لهذا حمل العلماء رحمهم الله هذا الحديث على الخصوصية، وقالوا إن هذا مما خص الله به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيرهم فلا. ونحن سبق أن مر بنا أن المرأة إذا كانت مع محرمها وجاء أجنبي فإن هذه وجود هذا المحرم يرفع الخلوة الممنوعة، وهذا بالنسبة ما كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الزوجات معه، لكن أراد زيادة في الأمر بأن يحتجبن عنه وإن كان أعمى. وهذا الاحتياط كما أشرت في الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تطبيقه بالنسبة لزوجاته، فقد أمر زوجته سودة رضي الله تعالى عنها أن تحتجب عن أخيها الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأخوته الشرعية لها، فقال لها إيه؟ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. قال: فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، يعني بعد أن نزلت آيات الحجاب التي تأمر النساء بأن يحتجبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد حاول بعض أهل العلم أن يضعف هذا الحديث، لكن هذا الحديث ثابت. والرجل الذي تكلم فيه من أجل الحديث قال الإمام الشوكاني عنه، ونقل عن أهل العلم أنه ثقة، ولذلك لا أثر للتضعيف في هذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وهذا كما قلت مر في يوم عيد. وعائشة رضي الله تعالى عنها جاء عنها قالت في هذا الحديث: يعني إني كنت صغيرة وكنت شابة أحب أتطلع وأرى له، ولذلك طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلها رضي الله عنها دلنا على أحكام، منها أنه يجوز اللهو واللعب المباح في المناسبات الإسلامية كمناسبة العيد، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة يومين في العام، عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. والأعياد في المفهوم الإسلامي كلها مرتبطة بالعبادة والطاعة، فالناس يوم أن يفرغوا من أداء الصيام يكملوا عدة الصيام، يكبر الله على ما هداهم، ولذلك يصلون صلاة العيد. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن يكون هناك شيء من اللهو المباح وليس اللهو المحرم، فرخص للحبشة أن يلعبوا وأن يزموا، يعني كانوا يغنون، لكن بالكلام الصحيح وبالكلام المباح. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم العيد بعد أن صلى العيد ولقي أصحابه دخل بيته ونام، يعني كأنه يرتاح قليل، وإذا بجاريتين من موالي الأنصار دخلتا على عائشة رضي الله عنها، وهذه كانت يعني أمور معروفة إلى زمن قريب. الموالي والمواليد هكذا يطلق عليهم هذا الوصف، يمتهنون مسألة الغنى، يغنون في المناسبات في الزواج وفي الأعياد، والناس يعطونهم شيئا يعني. فدخلتا الجاريتين وأخذت تغنيان بين يدي عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم قد أعطاهما ظهره. وبينما هم كذلك، وإذا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على عائشة فوجد الجاريتين تغنيان، فأنكر رضي الله عنه قال: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه ينكر على ابنته، لأنه يريد لها أن تهيئ بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصوم بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بيت نبوة، ليس بيتا عاديا كل شيء يعمل فيه. نعم، وإن كان هذا الغناء يعني مباح في مثل هذا اليوم، لكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان نظر أبو بكر رضي الله عنه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكون عائشة رضي الله عنها أثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لها أن تستخف ببيت النبوة. من هنا كان انطلاقة أبي بكر رضي الله عنه في الإنكار. أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر دعهما، يا أبا بكر دعهما، يعني اتركهما حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة، حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة، لأن هذا اليوم يوم عيد، يوم بهجة وسرور، والنفوس تميل إلى أن تسمع شيء من الشعر، تسمع شيء. شجع الجاريتين وبدأتا يعني تزيد في الغنى، لكنهما أخطأتا، وبينما هما تنشدان شعرا أدخلت بيت غريب. هذا البيت جزء منه: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فالتفت إليهما وقال: لا، لا تقولوا هذا، لأن هذا ليس مقام النبوة، تجاوزتم الحد، ولكن قولا بشعركم الماضي اللي كنت تقولوه. وذلك الشعر كان ما أنشده الشعراء في حرب يوم بعاث، ويوم هذا كان في المدينة، وقعت فيه الحرب بين الأوس والخزرج بتحريض وبإثارة من اليهود، لأنهم ما كانوا يريدون للناس أن يستقروا في المدينة، يثيرونهم دائما ويوجدون بينهم الفرقة ويوجدون بينهم القتال. ولذلك وقعت أيام ومنها يوم بعاث، ولهذا كان الأنصار الخزرج أو الأوس كل يفخر بما حدث منه في ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن ينشدوا الشعر في هذا. فلما تجاوزت المرأة، لأن ربما لجهلها رضي الله عنها تظن أن هذا الكلام إذا قالته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسر به ويفرح به، لكن لما تجاوز عن مقام النبوة وعن مقام الرسالة ودخل إلى مقام الألوهية، لأنه لا يعلم ما في غد إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا قال لها: لا تقولي هذا، وأنكر رضي الله عنه، أنكر صلى الله عليه وسلم عليها. تقول عائشة رضي الله عنها وأبو بكر جالس، تقول: وبينما هم يعني جالسان غمست البنتين فانصرفتا، يعني كأنها أيضا بعد أن استجاب أبو بكر رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحبت أيضا أن تغضب أباها، وأحبت أن تحترم رأي أبيها، ما أحبت أن تقول خلاص ما دام الرسول قال لا رأي لأحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا راعت موقف أبيها. لذلك صرفت البنتين، صرفت الجاريتين، وقالت لهم: توكلوا على الله، يكفي ما حدث وما وقع وما جئتم وما فعلتم، رضوان الله تعالى على الجميع. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في يوم العيد بشيء من اللهو اليسير، اللهو المباح الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا تقول: أنا كنت صغيرة، لأنها قلنا في ذلك الوقت يمكن عمرها 16 سنة، ونحن سبق أن قررنا في أول باب من كتاب النكاح أن الإنسان منذ أن يولد إلى أن يبلغ 16 سنة يسمى حدثا، ثم بعد 16 يسمى شاب. إذن فهي لا تزال في مرحلة الشباب، لا تزال في مرحلة الحدوثة، ولذلك قالت: يعني أنا كنت شابة صغيرة، ما كنت يعني مدركة للأمور مثل إدراك الكبيرات، ولهذا قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: أريد أن أرى هؤلاء الحبشة وهم يلعبون. فوقف صلى الله عليه وسلم على الباب وطأطأ لها من كبيه أو من كبه صلى الله عليه وسلم، يعني كتفه، وكانت تنظر من وراء كتفه رضي الله تعالى عنها. وفي بعض الروايات تقول: أنا ما كنت يعني حريصة إني أشوف اللعب، لكن حبيت أبين للناس أن لي مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لي يعني مودة خاصة، بدليل أنه لما طلبت منه أن أرى اللعب وافقني صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وعلى حسن تبعله صلى الله عليه وسلم، فإنه استجاب للمرأة، ما قال لها كيف تتفرجي أو تشوفي الرقص وتنظرين إلى اللعب، وما قال لها ما تستحين أنا رجل كبير أو كذا، وإنما لاطفها صلى الله عليه وسلم، مما يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. قالت: وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأمه، يعني ألين أنا أطفش، والنبي واقف صلى الله عليه وسلم يريها، إلى أن هي نفسها اقتنعت، وفي بعض الروايات حتى شبعت يعني من النظر. قالت: حتى أكون أنا التي أسأمه، يعني أطفش منه وأشبع منه. قالت: فاقدروا، هيا انظروا شوفوا احكموا، فاقدروا يعني احكموا وانظروا وقدروا. ماذا؟ قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، يعني هذا الذي حملني على أني أطلب منه أن أرى، لأني أنا كنت صغيرة وأحب أن أرى اللهو، ولذلك طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يريني ذلك فأراني. يعني كأنها تقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له رغبة في ذلك، وما كان عنده ذلك الحرص أن يرى اللهو، لأنه صلى الله عليه وسلم فطره الله سبحانه وتعالى على ذلك، إلا أنه استجابة لموقفها رضي الله تعالى عنه. الحديث متفق عليه. قال: ولأحمد، يعني رواية أخرى فيها زيادة، وقلنا متفق عليه يعني أخرجه الشيخان والإمام أحمد. وهناك رواية ثانية في مسند الإمام أحمد يقول فيها: ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. وهذا يبين أن اللعب كان ما كان دائما، وإنما كان في هذا اليوم. قالت: فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت، ثم انصرفت. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذين الحديثين، متكلما عن ما يتعلق بهما من صناعة حديثية وما يتعلق بهما من فقه. قال: حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا النسائي، لأنه في الرواية الأولى ذكر أنه رواه أحمد وأبو داود والترمذي، فأضاف واستدرك المجد واستدرك الشوكاني على المجد أن الحديث هذا أيضا أخرجه النسائي، يعني من رواة الكتب الستة أخرجه النسائي أيضا، وأخرجه ابن حبان أي في كتابه الذي سماه بالصحيح. قال: وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة، يعني في السند نبهان يروي عن أم سلمة هذا الحديث. شيخ الزهري، الزهري يرويه عن نبهان عن أم سلمة. قال: وقد وثق، أي حكم العلماء بأنه ثقة، والثقة عند أهل العلم هو العدل الضابط التام الضبط، تجتمع فيه ثلاثة خصال: العدل من حيث إنه مأمون، إنه متدين، إنه لا يصدر منه عيب يجعلنا نرد حديثه، لأن العدل كما هو مقرر عند علماء المصطلح هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. من جمع هذه الخصال نسميه عدلا، يعني تقبل شهادته، ما لا مطعن فيه. يضاف إلى ذلك لابد أن يكون حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نسميه بالضابط، بحيث لما نقارن روايته مع رواية زملائه الذين تلقوها من الشيوخ نجده لا يخالف أحدا، نجده دائما يوافق ما رواه الشيخ، يوافق الزملاء فيما رواه الشيخ. ويزيدون شرط ثالث يؤكدون به مسألة الضبط، يقولون أن يكون تام الضبط، يعني نادرا ما تقع منه أخطاء. إذا توافرت هذه الشروط في الراوي يسمونه ثقة. فهذا نبهان قد توفرت فيه هذه الشروط، ولذلك الحديث يعد حديثا مقبولا حديثا صحيحا. والزهري إمام، وأم سلمة رضي الله عنها صحابية، ولذلك السند يعني سند صحيح. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أي وهناك حديث يروى عن عائشة، هذا الحديث يوافق حديث أم سلمة، يوافق حديث أم سلمة عن عائشة رضي الله عنها عند مالك في الموطأ، أورده الإمام مالك في كتابه الموطأ. هذا الحديث هو من فعل عائشة، يعني أثر أنها احتجبت من أعمى، فقيل لها إنه لا ينظر إليك، قالت لكني أنظر إليه. إذن هو حديث موقوف على عائشة من فعلها رضي الله تعالى عنها. قال: وقد استدل بحديث أم سلمة هذا، أو وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة. قال: وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، وهو قول أحمد يعني ابن حنبل والهادوية، وهم طائفة من الزيدية. قال النووي: وهو الأصح، يعني وهذا الرأي أرجح الرأيين، لقوله ولقوله تعالى، يعني الأصح لماذا؟ لأن النص ورد فيه، ولأن الله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والدليل الثالث، هذان دليلان عقليان، دليلان نقليان، الحديث الذي بين أيدينا حديث أم سلمة وقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وزاد النووي دليل ثالث وهو دليل عقلي، يقول ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فيحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال، أي كما يحرم على الرجال أن ينظروا إلى المرأة إلى النساء، كذلك يحرم على النساء أن ينظرن إلى المرأة للتساوي في هذا الأمر، فهو قياس. قال ويحققه أن المعنى المحرم، أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة. ومعنى يحققه يعني ويؤكد هذا المذهب ويؤكد هذا الرأي أنه يطبق العلة، يطبق الحكمة التي من أجلها فرض هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الزوجتين من النظر حتى لا يتسرب إلى ذا إلى فتنة، يتسرب الأمر إلى فتنة، والنساء عندما منعن من النظر والرجال عندما منعوا من النظر خشية أن يقعوا في فتنة، إذن فلما كان العلة هي خشية الوقوع في الفتنة نجد أن الحكمة واضحة في منع النساء من النظر كما منع الرجال من النظر. هذا معنى قوله إيه؟ قال ويحققه أن المعنى المحرم، يعني أن العلة التي من أجلها فرض التحريم للنظر هو خوف الفتنة. قال وهذا في المرأة أبلغ يعني من الرجل، فإنها أشد شهوة وأقل عقلا، ولذلك الفتنة تتسرب إليها أكثر مما تتسرب إلى الرجال. قال فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. كل هذه أدلة يسوقها الإمام النووي يبين فيها دعمه وتأييده للمذهب الأول، وهو تحريم نظر المرأة إلى الرجل. قال واحتج من قال بها، بعد أن بين الرأي الأول انتقل للرأي الثاني، واحتج من قال بالجواز بأنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل فيما عدا ما بين سرته وركبته، لأن هذا ليس خاصا بالمرأة وإنما يشمل المرأة والرجل، لا ينظر الرجل إلى الرجل ما بين سرته وركبته لأن هذه عورة الرجل. قال بحديث عائشة، احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تنظر إلى الإيه؟ إلى الحبشة. قال ويؤيد هذا احتجاجها، ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى. أحسنت. قال ويجاب عنه، يعني ويجاب عن هذا الحديث حديث عائشة بأنها كانت يومئذ غير مكلفة يعني صغيرة على ما تقتضي به العبارة المذكورة، لأنها قالت ما بالكم اقدروا قدر ايش الجارية الحديثة السن، يعني كأنها تبرر وتقول أنا نظرت لما كنت صغيرة، ولذلك أخذ بعض الفقهاء قولها واعتبروه حجة وقالوا كانت غير مكلفة وكانت دون البلوغ. قال ويجاب عنه بأنها كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضي به العبارة المذكورة في الباب. قال ويؤيد هذا، يعني هذا الجواب الذي رد به حديث عائشة، يؤيده فعلها من أنها احتجبت من مين؟ من الأعمى. قال ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم. يقول الشوكاني وقد جزم النووي رحمه الله بأن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة دون البلوغ، أو كان ذلك قبل الحجاب، يعني إن حديث عائشة يحمل على أمرين، إما أنها صغيرة أو كان هذا قبل الحجاب. والغرض من كلام النووي هذا هو الوصول إلى أن حديث عائشة منسوخ بحديث مين؟ بحديث أم سلمة. قال: وتعقبه الحافظ، أي ورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه وفي كتابه على مين؟ على النووي. قال: وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة 70 يعني من الهجرة، ولعائشة يومئذ 16 سنة، فإذا هي ليست صغيرة. واحتجوا أي ومما تعقبه الحافظ ابن حجر للنووي، احتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس. من الذي احتج به؟ الذين قالوا بجواز النظر. ومر بنا حديث فاطمة أم قيس بنت قيس ولا ما مر بنا؟ إذن سيمر بنا إن شاء الله قريبا. حديث فاطمة بنت قيس هو إيه؟ تقول: طلقني زوجي وبت طلاقي. قالت: وأرسل إلي بواسطة وكيله شعير، يعني مؤونة لها نفقة. قالت: فسخطته، لأن فاطمة بنت قيس كانت من كبريات بنات قريش، فسخطته وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترفع أمرها، وقالت: إن زوجها طلقها وبت طلاقها، وكذلك أرسل إليها شعير. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت ما دام طلقك وبت طلاقك لا نفقة لك ولا سكنة. ثم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، صحابية رضوان الله عليها، كانت ذات خير وكانت امرأة صالحة. إذا كان يوم الجمعة تشتري شيئا من الشعير، وتشتري خضرة تسمى بالسلق، تطبخها حساء، ويأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلون ويشربون عندها من هذا الحساء، تعمله لله جل وعلا، تعين به فقراء المسلمين. إذا بيتها يتردد عليه الرجال، ولذلك لما قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند أم شريك، ثم قال: لا، يعني ما تصلح العدة عندها، تلك امرأة يغشاها أصحابي، ولكن اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم، الرجل الذي مرنا بنا ذكره قبل، رجل أعمى تضعين ثيابك يعني ما يشوفك. هذا الحديث استدل به من قال أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجل، كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لفاطمة بنت قيس تعتد في بيت عبد الله بن مكتوم، لابد أن تراه وهو داخل وهو خارج، فكان هذا أحد الأدلة التي استدل بها الجمهور القائلون بجواز أن تنظر المرأة للرجل، لأن النبي رخص لها أن تعتد في بيت عبد الله بن مكتوم. حاول الذين منعوا وقالوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل، قالوا: هذا الحديث ما هو دليل، لأن سكناها في بيته لا يلزم منه أن تنظر إليه، ليس بلازم. وعلى كل حال الاحتمال فيه وارد، لكن هو محل استدلال ممن قال بالجواز. ولذلك قال هنا: واحتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، يعني لا أحد يطعن فيه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده؟ يقول الشوكاني ويجاب عنه، يعني هذا الحديث يقول ما يصلح أن يكون دليل. قال ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر، هي في غرفة هو في غرفة. قال أيضا واحتجوا، يعني القائلين بالجواز، أيضا بالحديث الصحيح في مضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهن، ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة، والحديث سبق أن تقدم بنا في باب خطبة العيدين وتذكير النساء. فكون النبي ذهب إلى النساء ووقف بين النساء والنساء ينظرن إليه، قال هذا دليل على جواز أن ينظر النساء إليه. قال ويجاب أيضا بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما، لكن هذا فيه يعني تكلف في هذا الرد لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر. إيه غض البصر لا يلزم منه منع النظر. ثم بعد أن بين هذه المعركة التي كانت بين الفقهاء يستدلون ويناقشون ويردون، قال إن أحسن ما سمعه في الإجابة حول هذه الأحاديث، قال وقد جمع أبو داود، يعني السجستاني صاحب السنن، بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث فاطمة يعني بنت قيس وما في معنى إلا هو حديث عائشة، وما في معناه لجميع النساء، يعني لهن أن ينظرن، أما زوجات النبي فلا، لما اختصصن به من الخصوصية. قال الحافظ في التلخيص، والحافظ يعني ابن حجر، وفي كتابه الذي سماه اسمه التلخيص الحبير، كتاب من أجود ومن أفضل ما كتبه الحافظ ابن حجر في ذكر أدلة الأحكام ومناقشتها وترجيح الترجيح بين الأدلة، لأن هذا الكتاب كان الإمام الرافعي ألف كتابا في فقه الشافعية وذكر فيه أدلة، هذه الأدلة منها ما هو مسلم به ومنها ما هو محل نقاش، فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وتتبع أدلة هذا الكتاب حديثا حديثا وأوردها وناقشها بعد أن بين درجتها، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، هل تصلح للاستدلال أو لا تصلح، وما وجه الاستدلال فيها. ولذلك هذا الكتاب اعتمد عليه الإمام الشوكاني كثيرا في شرحه لكتاب المنتقى، وكثيرا ما ينقل عن الحافظ من كتابه التلخيص، لكنه اختصر فسماه التلخيص. والكتاب مطبوع وعنوانه مكتوب تلخيص الحبير، والمشهور عند علماء الحديث أن الكتاب اسمه التلخيص الحبير، وهنا فرق في المعنى بين الاسمين، يعني ما لسنا الآن في حاجة إلى بيانه، لكن ننبه إلى ذلك، يعرف هذا من يعرف أساليب العرب. قال الحافظ في التلخيص قلت، وهذا يعني الذي جمع به أبو داود بين الحديثين جمع حسن، وبه أي وبهذا الجمع جمع المنذري في حواشيه، جمع المنذري بين هذه الأحاديث في حواشيه كتاب، أو لأن الإمام المنذري رحمه الله شرح أو اختصر سنن أبي داود، ولذلك لما اختصر سنن أبي داود ذكر هذا الجمع في الحاشية. قال واستحسنه شيخنا، انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. وقد يقول قائل من شيخ الحافظ ابن حجر؟ ها؟ شيخ الحافظ ابن حجر نفسه المراد به الإمام العراقي. قال وجمع في الفتح يعني، والحافظ ابن حجر قال هذا الكلام في كتابه التلخيص، وأما في كتابه الفتح فتح الباري قال جمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لكون الأعمى، أو لعله لكون الأعمى مظن أن ينكشف منه شيء لا وهو لا يشعر به، فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا، وإن كان هذا الجمع فيه شيء من التكلف. قال ويؤيد الجواز، من القائل هنا؟ ويؤيد الجواز يعني الحافظ ابن حجر، كأنه يذهب إلى رأي من قال بالجواز. ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار متنقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء. فهذا دليل واضح على أن المرأة يجوز لها أن ترى الرجال. قال ونعم الانتقاب، ما تعرف الانتقاب؟ الانتقاب وضع النقاب على الوجه، والنقاب لباس تلبسه المرأة يستر وجهها ما عدا فتحة العينين. بعضهم يسميه البرقع، لكنه بالنقاب مشهور. قال فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين يعني الرجال والنساء. وبهذا احتج الغزالي يعني في الدلالة على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، والمراد بالغزالي يعني الإمام حجة الإسلام. قوله يلعبون في المسجد، هذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد. قال فيه دليل على جواز ذلك في المسجد. قال وحكى ابن التين يعني أحد شراح البخاري عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، يعني لا يجوز. ووجهة نظره قال أما القرآن فقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فما دامت البيوت قد خصصت لذلك إذن لا يجوز له فيها، لكنه استدلال عام، واللعب أحاديث اللعب خاصة، والخاص يعني لا ينسخ، أو العام ولا ينسخ ليه الخاص. قال وأما السنة فحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ومتى كان من يلعب في المسجد مجنون؟ الحديث ما يصلح أن يكون دليل. ولذلك يقول وتعقب يعني ابن اللخمي رحمه الله بأن الحديث ضعيف، حديث جنبوا مجانينكم، وحديث اللعب في المسجد كما مر بنا متفق عليه، والضعيف لا يقوى على رد الصحيح. وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه يعني النسخ. لماذا؟ لأنهم أولا لا تعارض بينهما، والأمر الثاني ما عندنا تاريخ يدل على أن الآية والحديث جاءت بعد حديث اللعب في المسجد حتى تكون ناسخة. قال ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. قال وحكى عن بعض المالكية هكذا عندكم؟ ما في بعض. وحكى بعض المالكية ها؟ نحن عندنا وحكى عن ما عن بعض المالكية عن مالك، فلعل العبارة يعني فيها زيادة، يعني وحكى بعض المالكية عن مالك رحمه الله أن لعبهم كان خارج المسجد، يعني أن الحبشة لعبوا خارج المسجد لا داخل المسجد، وكانت عائشة رضي الله عنها في المسجد. قال وهذا لا يثبت عن مالك، الذي قاله المالكية لا يثبت. ليه لا يثبت عن مالك؟ فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث كما قال في الفتح. قال وفي الحديث أيضا جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني مكنها من أن تحقق ما تريد. قوله حتى شبعت فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بعض الأسئلة نجيب منها ما يتيسر. يقول بعد أداء العمرة هل يجوز القيام بعمرة أخرى لأحد المتوفين، أم يكتفى بالطواف حول الكعبة وإهداء ثوابها لذلك المتوفى؟ لا شك أن فعل الطواف وإهداءه، المسألة تتوقف في الحقيقة على حال المتوفى. إذا كان هذا المتوفى لم يعتمر قط، وكان حال حياته قادر على العمرة، فهنا يتعين على ورثته أن يعتمروا له، لأن العمرة أصبحت في حقه مطلوبة. لكن لو كان فقيرا في أيامه ما عنده شيء، العمرة ما هي واجبة عليه، وهكذا الحج. وسبق أن قلت للإخوان، إذا كنت أيها الأخ ممن اعتمر من قبل، اعتمرت عن نفسك ولك قريب متوفى وأنت تريد أن تبره بعمرة، فالأولى لك أن تحرم بهذه العمرة التي جئت بها، بدلا أن تحرم بها عن نفسك اجعلها له ابتداء، أحرم بها عنه وأدها عنه، فإن الله كريم جواد، إذا أديت العمرة عن قريبك هذا يكتب لك عمرة وله عمرة. ثم إذا قدمت مكة أكثر من الطواف، فإن كل طواف تطوفه يكتب لك إن شاء الله فيه أجر عمره.